بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. عليكم السلام. ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم داوي جريحهم، واشف مريضهم، وآوي طريضهم، وأطعم جائعهم، واكس عاريهم، واقبل ميتهم في الشهداء، وانصرهم نصر عزيز مقتدر. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، واجمع شملهم، ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، ونجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، واجعل لهم الحزن سهلا يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 80 بعد 100 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، نبدأ في هذا اللقاء مع اسم الله الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه، ونبدأ كما تعودنا ببيان المعنى اللغوي لهذا الاسم الرب. قال الزجاجي: الرب المصلح للشيء. الرب المصلح للشيء، يقال رببت الشيء أرببه ربا وربابة إذا أصلحته وقمت عليه. ورب الشيء مالكه، جزاكم الله خير. ولذلك يقال عن الأب في البيت رب الأسرة، لأنه يناط به إصلاح الأسرة، فالرب هو القائم على الشيء، فالزوج يقوم على أمر زوجته بما يصلحها من مسكن ونفقة لمطعم ومشرب وملبس، من صلاح دينها وتعليمها أمر دينها، لأنه رب الأسرة، فلا بد أن يكون هو القائم على التربية وعلى التزكية وعلى التهذيب. كذلك الأولاد لا بد أن يصلحهم ويقوم عليهم بما يصلحهم، فنفقتهم واجبة على أبيهم فينفق عليهم، فالنفقة إصلاح، إصلاح للبدن، لأن البدن يحتاج إلى غذاء، يحتاج إلى لباس وثياب، فيقوم الأب على ذلك إصلاحا لأولاده، مع تعهد الأبناء بالتربية، والتربية هي التدريج في توصيل الخير. فالرب هو الذي يربي خلقه بنعمه شيئا فشيئا حتى يصل بهم إلى الكمال. كذلك رب الأسر يقوم على أسرته بالنصيحة وبذل أسباب الهداية شيئا فشيئا حتى يصلحهم ويصل بهم إلى الكمال. والتربية ليست قاصرة على العلم الشرعي والتدين أبدا، بل هي منهج حياة، تربية للبدن. المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احنا محتاجين قوة الأبدان ورعاية الأبناء صحيا وبدنيا، فدي تربية إنك تهتم بغذاء الأولاد وتعهد الأبناء في مقام الغذاء، كذلك في تداوي الأمراض وعلاج العلل أنت مطالب بده حرصا على صحة الأبناء رعاية لهم. ثم الدين، أنت مطالب بحرص الأولاد على الدين والالتزام، ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين. فأنت مطالب بتربيتهم على أمر دينهم، تدعوهم للصلاة وتصبر على ذلك وتصطبر، تعرفهم بربهم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، تأخذ بأيديهم إلى رحمة الله عز وجل. فمن هنا جاء مفهوم الرب في اللغة العربية، فالرب المصلح للشيء، ومصدر الرب الربوبية، الربوبية، وكل من ملك شيئا فهو ربه، كل من ملك شيئا فهو ربه. يقال هذا رب الدار ورب الضيعة. الضيعة تعرفونها؟ قرية. أحسنت، أنت جاي منين؟ من الضيعة. احنا بنسميها العزبة زي القرية برضو. وإيش؟ الكفر؟ الكفر النجع. أيوه قال كفر، نعم الله يكرمك. عندنا حتى محافظة اسمها كفر الشيخ، وما كفر الشيخ ولكن الشياطين كفر. والنجع، نعم يعني القرية. ولا يقال الرب معرفا بالألف واللام مطلقا إلا لله عز وجل. يعني مع المخلوق نقول رب الأسرة، رب الضيعة، لكن ما أقولش الرب إلا لله الواحد بالألف واللام. ففي التعريف الله عز وجل، لأنه مالك كل شيء سبحانه. وقال الجوهري والرباني: المتأله العارف بالله. يقول لك فلان ده رباني، يعني مستقيم على أمر الله، متعبد لله. وقال سبحانه: كونوا ربانيين. ابن عباس فسر الربانية في الآية فقال: الرباني من العلماء هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، اللي هو التدرج، يتدرج بالناس في التعليم حتى يترقى بهم ويأخذ بأيديهم إلى الفهم السديد. فدي الربانية. وربيت القوم سستهم من السياسة. ساس القوم يعني قام على إصلاحهم، ده الأصل في السياسة الشرعية، الإصلاح والعمل بالمنهج وأخذ بيد العباد إلى رب العباد. عشان كده الإسلام في حاجة اسمها السياسة الشرعية مستمدة من الكتاب والسنة. فالحكم العدل هذا هو الذي يسوس الناس بمنهج ربهم. عشان كده أول السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. إمام عادل، يعني إمام عادل يعني ساس الناس بالدين، مش بقوانين البشر، بقوانين الرب جل جلاله، قام عليهم بما يصلحهم، لأن العدل صلاح للرعية، والعدل لن يكون إلا في القرآن والسنة. فمن حاد عنهما كان الظلم والجور، لا محالة، لا محالة. ورببت القوم أي سستهم، أي كنت فوقهم. والحاكم إيه؟ له يد فوق الرعي، فمطالب بالعدل. قال أبو نصر: وهو من الربوبية، ومنه قول صفوان: لأن يرببني رجل من قريش أحب إلي من أن يرببني رجل من هوازن، يعني يسوسني ويقودني رجل من قريش أحب إلي من هوازن، يعني سقيف وكذا، يقصد النبي يعني النبي من قريش، فده أحب إلي أنه يقودني ويسوسني. ورب الضيعتها أي أصلحها وأتمها، ورب فلان ولده يربه ربا وترببه بمعنى أي رباه. ولذلك إذا تزوج الرجل من امرأة ولها بنت صغيرة أو ابن وعاش مع هذا الزوج يسمى ربيبا، يقول لك البنت دي ربيبة فلان، هو اللي بيربيها، هو مش أبوها لكن يربيها، وهذا الولد ربيب فلان للزوج زوج الأم. وذلك قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، فتسمى إيش؟ الربيبة من التربية، لأنه قائم على تربيتها. والمربوب هو المربى، الرب هو الله، يبقى كلنا مربوبون لله سبحانه. الأب رب البيت، يبقى الابن إيه؟ مربوب، والبنت مربوبة، لأن القائم على التربية مين؟ الأب. وكذلك الزوجة مربوبة. لذلك لو فهم الناس تلك المعاني ما رأينا من يفتي أن المرأة لا تقوم على خدمة الزوج، ومش من حقه يطلب منها كوباية شاي، ما يطلب منها إيه؟ يقول لك لا، الزوجة مش للخدمة. طيب أبقى أعمل الشاي لنفسي. يا ود ده اسمه رب أسرة، يعني الزوجة مربوبة له، هو اللي بيربي، هو اللي بيقوم، هو اللي بينفق، هو اللي عمل المسكن، هو اللي بيتعب. بعدين تقول لي ما ينفعش تعمل له كوباية شاي؟ طب تعمل له قهوة يا سيد راضيين، مش مشكلة شاي. إنما هم يريدون هدم البيت المسلم كما أشرت كثيرا في هذا الباب. عادي جدا إن المرأة اللي شغالة سكرتيرة عند المدير، المدير يشتمها عادي، والمدير أول ما يدخل المكتب كوباية القهوة وعارفة عدد حبات السكر للمدير، وتجيب له المناديل، وشوية تجيب له الفطور بتاعه، ساندويتش بتاعه بتاع المدير، والمدير يغضب منها يشتمها ويطردها برا، عادي اصبري عشان شغلك، ده المدير عشان الراتب. إنما الزوج لا، مش من حقه يطلب مني كوباية شاي، هو ما بيدفعش راتب هو كمان ولا ايه؟ مش بيشقى وعمل بيت وسكن وبينفق، خلوه زي المدير، معلش يعني خلوها عليكم شوية. خليها تعمل له القهوة زي المدير. هم يريدون هذا يا إخوة، يريدونها سلعة رخيصة تهان من غير المحارم وتسمع وتطيع، إنما تؤدي حقوقها لزوج. لا، خليكي سنجل بقى، مش لازم الزوج، مش محتاجة لزوج، ما المحتاجة لإيه؟ محتاجة لمرضى القلوب يا شيخ رياض، تروح تشتغل سكرتيرة، أو تروح تشتغل خدامة، إنما في بيتها لا. واسمها إيه خدامة؟ ها؟ تروح تشتغل خدامة حلوة قوي، تروح تمسح في المستشفيات صح؟ وتمسح وتشيل وتحط عادي، إنما تخدم في بيتها لا 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 لا. أنت هتطبخي له وهتخدميه؟ أمال أنت اتجوزتها ليه يا واد أنت؟ قول لهم يا ابني، أمال أنا اتجوزتها ليه؟ تعمل لك قهوة؟ أنا مش هقول اسمك عشان ما تتضربش في البيت. ما أنا عشان كده مش هقول اسمك. كفاية اللي أنت فيه. فهم يريدون تعذيب المرأة، يريدون هدم بيت المرأة، لأنهم مرضى قلوب، يريدون الوصول للمرأة تتعرى وتروح لهم وتخدمهم ويزلوها، إنما بيتها لا، عشان عارفين قيمة المرأة المسلمة. لذلك كثيرا ما أقول والله محتاج أقدم تحية تقدير واحترام للمرأة المسلمة العفيفة المتمسكة بدينها واستقامتها على أمر ربها، متمسكة بحجابها، مناط عزها أمام شبهات، أمام رياح الشبهات والشهوات. هم يهدمون وهي تبني صامدة مرابطة مجاهدة بحجابها بعفتها بسمعها وطاعتها لزوجها في المعروف، بقيامها على خدمة زوج وولد وحسن تربية. هنيئا لهذه المرأة المسلمة، في كل لحظة أنت عابدة لربك، عفتك سلاحك أمام هؤلاء الأعداء مرضى القلوب الذين هم كذئاب البشر والعياذ بالله. يبقى الزوجة مربوبة، الولد مربوب، البنت مربوبة، ورب الأسرة مين؟ الزوج. الزوج هذا عن المعنى اللغوي للفظة الرب. يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: الرب هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم، وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم، ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل، لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة، كما ذكرنا في درس التفسير قبيل المغرب في دعوات إبراهيم وولد إسماعيل كانت بصيغة الرب: فإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، آخر الآيات. أيضا عندما ترك إبراهيم زوجه وولده بأرض الحجاز رفع يديه داعيا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دائما الصالحون يدعون ربهم بصفة الرب من التربية، من العطاء، من النعم، من الرزق إلى آخره، لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة. طبعا أدلة هذا الاسم كثيرة جدا في القرآن والسنة. في سورة الفاتحة بداية السورة: الحمد لله رب العالمين. على مائدة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ورأينا دعوات إبراهيم بهذه الصيغة. فهذا عن معنى الرب، فهو المربي لخلقه والقائم على شؤونهم بما يصلحهم من نعمة خلق وإيجاد، من قضية الرزق بأنواعها، التوفيق والسداد، الهداية، دي كلها ربوبية. فماذا عن آثار الإيمان بهذا الاسم؟ يقول المصنف حفظه الله: إن الله سبحانه وتعالى هو الرب على الحقيقة. وهنا قضية عقدية مهمة في باب الأسماء والصفات. مثلا تقرأ أحيانا في الكتاب: فتبارك الله أحسن الخالقين. الجماعة أصحاب القلوب المريضة من الملحدين والمستشرقين وأذيالهم يبدأ ياخد مثل هذه الآيات، يقول لك الله هو في خالق غير ربنا؟ اهو القرآن اللي بيقول. طبعا هم عارفين الناس ما بتقراش، وقل من يسأل العلماء فيبدأ يشغب. نقول يا قوم إن الخلق ينقسم إلى قسمين: خلق بمعنى الإيجاد من عدم، وهذه لا ولن تكون إلا لله الواحد، خلق الأشياء من عدم، فده اسمه خلق على الحقيقة. النوع الثاني خلق على المجاز اللي بنسميه التصوير، ومنه قول الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة وأزكى التسليم: أخلق لكم من الطين. من إيش؟ من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فتكون طيرا بإذن الله. يعني اسمه تصوير واختراع من مادة مخلوقة لله. الطين من خلقه؟ الله. إنما عيسى وظيفته يشكله، يصور الطين في صورة الطائر، ده اسمه خلق أيضا، بس اسمه الخلق المجازي. ليه؟ لأنه من مادة مخلوقة لله مش من لا شيء. يبقى إذن في عندي خلق على الحقيقة وخلق على المجاز. الخلق حقيقة لا ينسب إلا لله الواحد فقط. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، من لا شيء، فده اسم الخلق حقيقة. كان ربك ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، يبقى ما كانش فيه، عشان كده يسمى بديع السماوات والأرض. يعني بديع أي خالقهما ومنشئهما على غير مثال سابق، ما في قبلهم، فده اسم الخلق حقيقة. هذا لا يكون إلا لمن؟ لله عز وجل. إنما الخلق المجازي يكون للمخلوقين، ده حتى الأطفال يفعلون هذا في البيت. عارفين الصلصال؟ طين الصلصال ده شيخ رياض، والطفل يعمل منه عصفورة، يسمى خالقا. أيوة خلق مجازي، لأنه شكل صورة، لأن التصوير اسمه خلق، إن أنا أصور وأشكل ده خلق. عشان كده النبي قال لعن الله المصورين اللي هم بيجيبوا الطين وكذا وعملوا أصنام تعبد من دون الله أو تقدس من دون الله. يوم القيامة يقال لهم انفخوا فيها الروح. إذا كنتم بقى فعلا خالقين، طيب انفخوا فيها الروح، ينفع؟ دي لله الواحد سبحانه وجل. عشان كده عيسى حتى في مقام التصوير: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيها فتكون طيرا، كمل، بإذن الله، مش من عند أنا، لأن الخلق حقيقة من الله. فإذا لما يقول فتبارك الله أحسن الخالقين، لأن الخالق على الحقيقة وما دونه خلق مجازي من تصوير أو تهيئة أو تكوين من مادة مخلوقة لله. وبمثل هذا نقول في قوله تعالى في خاتمة سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله هو في رازقون غير الله؟ يا واد افهم بقى، في رازق على الحقيقة ورازق على المجاز. أقربها شوي، حضرتك بتعمل في شركة، الشركة ليها صاحب كل شهر بيدي لك ايه الراتب بتاعك، ده بيسمى مجازا رازقا، لأن ربنا جعله سببا لإيه؟ للرزق، فده اسمه الرزق المجازي، أن الله تعالى جعل من خلقه أسبابا للرزق. وصلت كده؟ إنما مين الرازق حقيقة؟ الله. مين اللي أعطى صاحب الشركة؟ الله، بس خلاص. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولذلك من رحمته أنه ملك الطعام وملك الشراب وما ملك الهواء، لأنه لو ملكه لهلكنا. يعني الطعام ملكه للناس بيبيعوا ويشتروا، وكذلك المشروبات يبيعوا ويشتروا. رص اسمه الرزق المجازي. طب الهوى، تخيل بقى كده واحد ملك الهوى وزعل منك، هيعمل ايه؟ يقفل عليك خلاص، مع السلامة، موت، يهلك الدنيا كلها. فلم يملك الهواء لأن به الحياة، وده الرزق حقيقة بقى. وفي السماء رزقكم وما توعدون فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وكذلك في الملك، طب ما أنا بقول لك عندي أنا ملك، صح؟ بقول لك أنا أملك هذه الساعة، أملكها ولا لا؟ أي والله أملكها، دي بتاعتي، فده ملك ولا لا؟ وعندنا في الدنيا ملوك ولا لا؟ في ملك في الأردن، صح؟ في ملك في المغرب، ولا إيه يا جماعة؟ مش في ملك؟ في ملوك في الدنيا هو، بس اسمه الملك الإيه؟ المجازي، لأن ملك غير دائم وزائل. النهاردة أنا لابس الساعة، بكرة أموت ويلبسها غيري، صح؟ مش أنا قلتوك الكلام ده قبل كده؟ يعني رحم الله الشيخ علي الطنطاوي كان يقول لا تخف بعد موتك، ما تخافش خالص، ستجد من يخلع لك نظارتك ويخلع لك ساعتك ويأخذ حافظة نقودك وأوراقك، ما تقلقش خالص، ومن يجردك من ثيابك ومن يغسلك ومن يكفنك ومن يحملك للصلاة عليك ومن يحملك إلى قبرك، ثم بعد ذلك تنتقل إلى أرشيف الذكريات. وعدت كده الناس وقال سبحان الله سيحزن عليك ثلاثة أنواع. النوع الأول جماعة لا يعرفونك إلا اسما، بيسمعوا عنك فقط، فلما تموت ويوصلهم الله يرحمه والله كنا بنسمع عنه كل خير وخلاص انتهت قصتك معهم، دعوا لك دعوة وخلصت. في صنف تاني من الناس هيزعل عليك، أصحابك المقربون منك والملازمون لك، لما تموت هيزعلوا ولا يزعلوا، وربما يمشوا في جنازتك ويصلوا عليك ويدعوا لك، وربما بعضهم يتصدق عنك، وبعضهم إذا راح عمل عمرة يدعي لك أو يعمل لك عمرة هيعملوا. في ناس طيبين كثر من الملازمين، صح؟ لكن هيستمر قد الحزن ده؟ أسبوع، شهر، سنة، وبعد كده هتنتقل إلى أرشيف الذكريات عندهم، لما يذكر اسمك يدعو لك خلاص انتهت قصتك بينهم. طيب في نوع ثالث بقى من الناس اللي هم الأقارب، الزوجة والأولاد، الأم والأب، هيزعلوا طبعا وهيزعلوا جدا كمان. قد إيه؟ سنة، سنتين، ثلاث سنين، وبعدين الحياة تستمر وتنتقل إلى أرشيف الذكريات خلاص، ويقول لك الحي يبقى من الميت، وأنا مش هنعيش، ودي سنة ربنا، ما فيش حد هيعيش في الحزن عمره، ده من رحمة ربنا بتبدأ المصيبة عظيمة كده بتخف مع الأيام، والأيام بتداوي. يعني مثلا من منا يذكر مثلا أقاربه من 50 سنة اللي ماتوا؟ قال لمن يذكرهم إلا فين وفين لما يأتي ذكرهم فنترحم عليه. وهكذا الدنيا يا إخوة، هي سنة الحياة كده، وانتهت قصتك بين الناس هكذا، وتنتقل إلى أرشيف الذكريات. لكن سيبقى العمل، علمت علما نافعا واستمر بين الناس في ميزان حسناتك حتى وإن لم يتذكروك، ما دام العلم ينتشر. عملت لنفسك قبل موتك صدقة جارية تبقى أثرها في ميزان حسناتك حتى وإن لم يذكرك الناس، لأن ده عملك. ربيت ولدا صالحا، خلاص انتهت، كلما سجد دعا لك، كلما استقام على أمر الله في ميزان حسناتك، لأن انت ربيت وانت اللي علمت، وهكذا. فإذا في ملك، نعم، لكن اسم الملك المؤقت المجازي. ولذلك ضبط هارون هذه القضية، هارون الرشيد كان أميرا للأمة، يعني مالك متوج يحكم أمة امتدت شرقا وغربا، بالأمر والنهي أمير المؤمنين. فلما دنا منه الأجل قال لأولاده أريد أن أنزل إلى قبري لأراه. القبر فين اللي انتوا قعدتوا؟ ذهبوا به إلى قبره ونزل في القبر فعلا وبكى ورفع يديه إلى الله الملك الحق قال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. ملوك الدنيا زال ملكهم ولا لا؟ سواء كانوا صالحين أو طالحين. نبدأ كده من بعد النبوة، الصديق كان خليفة لفترة وانتهى الملك، جاء عمر لفترة وانتهى الملك، جاء عثمان لفترة وانتهى الملك، علي لفترة وانتهى الملك، الحسن لفترة وانتهى الملك، معاوية لفترة وانتهى الملك، ولده يزيد وانتهى الملك، الدولة الأموية بقادتها وحكامها وانتهى، الدولة العباسية بأمرائها وحكامها وانتهى، العثمانية بأمرائها وانتهى، ثم جاء الحكم الرئاسي اللي احنا عايشينه. والنبي قال الترتيب ده، ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفع الله إذا شاء أن يرفع، ثم يكون حكما جبريا. اللي احنا عايشينه ده اسمه الحكم الايه؟ الجبري. فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، لأن الأمر بيد من؟ الملك حقا لمن؟ لله. ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ده في آخر الزمان. فإذا ملك البشر مجازي، أقول هذا البيت ملكي، هذه الأرض ملكي، هذه السيارة ملكي، ده ملك نعم، لكن ملك إيه؟ مجازي. إنما الملك حقا لمن؟ لله. عشان كده في سورة الفاتحة قال مالك يوم الدين. عايز يبين لك الفرق، في ملوك في الدنيا نعم، إنما في الآخرة ما فيش غير ملك واحد، ما توحد الواحد بس خلاص. يبقى الملك حقا لمن؟ لله الواحد. إذن لما تقرأ بعض الآيات في القرآن ولست من أهل التخصص طبق الآية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول المصنف إن الله سبحانه هو الرب على الحقيقة، فلا رب على الحقيقة سواه، وهو رب الأرباب ومالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى. قال القرطبي رحمه الله فالله سبحانه رب الأرباب ومعبود العباد، يملك الممالك والملوك وجميع العباد، وهو خالق ذلك ورازقه، وكل رب سواه غير خالق ولا رازق، وكل مخلوق فمملك بعد أن لم يكن. نقربها معانا احنا في حياتنا، كنت ماشي على رجليك صح، شوية شوية جبت الفرات، كنت بتجيلنا المسجد بالفرات الدراجة يعني، اهو ملك بعد أن لم تكن تملك. ربنا من خلصت دراستك اشتغلت جبت السيارة، بدأت بواحدة على قدها بخطرها على قد فلوسك صح، الحمد لله ترقيت في العمل زاد الراتب، جبنا واحدة حلوة شوية، وبعدين واحدة حلوة حلوة شويتين، وبعد كده ركبنا المرسيدس والفي ام بي ام، اسمها ايه يا شيخ رياض؟ بي ام في بلغة الألمان. يعني ملكت بعد أن لم تكن ايه؟ تملك. ده ملك المخلوقين كده. وبعد كده زي ما قلت لك هتنتهي القصة، هل لما الواحد يموت هياخد معاه السيارة في القبر؟ لا خلاص خليكي ورا بقى، غيري هيركبها، إما ابن يركبها أو زوج جديد للزوجة يركب بقى، يجي على الجهاز لا العربية الايه؟ العربية إياها اللي أنت عارفينها اللي بتنور لوحدها دي، ها، وبالريموت كنترول تفتح وتقفل، تمام، وتنفخ وتكيف وتسخن بالريموت كنترول. وانت قاعد يعني كده راكب مع بعض الاخوه، يقول لي يا شيخنا في البرد، يعني شيخنا الهيسونج في الكرسي من تحت كويس؟ طب عايز تحت في الرجلين نسخن تحت شويه ولا على طول تك بس كده تلاقي الارضيه تسخن لوحدها، الشلتة تسخن لوحدها، كمان الظهر يسخن، صح كده ولا ايه؟ كله بالريموت كنترول. بعد كده يموت ويسيبها، يجي غيره يمسك ايه؟ الريموت كنترول برضه. بس ما تعيبش، جات له جاهزة، سواء كان ابن او زوج جديد لأم الولاد. ودي سنة الحياة. يقول لك لا، انا اتفقت مع زوجتي لما موت ما تتجوزش غيري، كاتك الخيبة، لا يجوز شرعا اصلا ان ما تتجوزش غيرك، قلت له بس انت موت بس مالكش دعوة. خلصنا بس تموت. فملك المخلوق مؤقت وزائل. فأما قول فرعون عليه لعنة الله إذ قال فقال أنا ربكم الأعلى، ما هو صيغ فرعون كده وقال أنا ربكم الأعلى. وربنا قال الكلام ده يقول على فكرة في آخر الزمان يحصل كده وبيحصل الآن، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، هتوصل الأمة أو الناس لمرحلة في العلم يعتقدون أنهم أصبحوا آلهة، يتحكموا في زمام الأمور بالعلم. وده اللي بيحصل، بيقول لك عاملين فنادق تحت القاع البحر ومطاعم تحت البحر، تقعدوا المية حواليك في الزجاج وشايف الأسماك، وبيفكروا يعملوا مدينة فضائية. طب هنطلعها ازاي دي؟ مش عارف والله. واللي يطلع ما ينفعش ينزل تاني، صح؟ مصيبة كبيرة جدا. فيجي لهم وقت، وده اللي أدى للإلحاد والكفر على فكرة عند الكثيرين، لأنه عظم العلم وقدسه. طب ما ربنا قال لك كده يا مسكين، قال لك ده هيحصل. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. سبحانك رب، سبحانك، وما قدر الله حق قدره. فرعون سيخن، قال لك أنا ربكم، عشان كان قاعد على كرسي خشب ابن الإيه؟ إما لو شاف الكراسي بتاع اليومين دول كان عمل إيه؟ ده كان قاعد على كرسي خشب والله، وبيت من حجر كده على نهر النيل، وقال أنا ربكم الأعلى ابن الإيه؟ وده اللي قاله أحد العلماء عندما رأى أميرا من الأمراء يجلس على كرسي من ذهب، فدخل إلى مجلسه نصيحا وقال أيها الأمير، إن فرعون مصر جلس على كرسي من خشب فقال أنا ربكم الأعلى، وأنتم تجلسون على كرسي من ذهب، والله إن لم تقولها ألسنتكم لقالتها قلوبكم. ما الكرسي ده صعب يا إخوة والله، المنصب صعب جدا لأنه نوع من أنواع الملك. ففرعون قال كده، وقف على نهر النيل كما يحكي القرآن وقال يا قوم أليس لي ملك مصر؟ ملكه يا أخويا مصر. طيب وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ هاي الأنهار اللي ادعى أنه هو ربها أغرقته بأمر ربها، شوية مية هكذا. فصاحبنا قال إيه؟ فقال أنا ربكم الأعلى. النتيجة إيه؟ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، جعله عبرة وآية، تجرأ على العظيمة. وقد قيل إن الرب مشتق من التربية، فالله سبحانه مدبر لخلقه ومربيهم ومصلحهم وجابرهم والقائم بأمورهم، قيوم الدنيا والآخرة، كل شيء خلقه وكل مذكور سواه عبده وهو ربه، لا يصلح إلا بتدبيره ولا يقوم إلا بأمره ولا يربه سواه. ومنه قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فسمى ولد الزوج ربيبة لتربية الزوج لها. فعلى أنه مدبر لخلقه ومربيهم ومصلحهم وجابرهم يكون صفة فعل، وعلى أن الرب المالك والسيد يكون صفة ذات سبحانه جل جلاله. ويبين الحليمي أن الله سبحانه وتعالى يرعى العباد ويربيهم في أحوالهم وأطوارهم المختلفة، فيقول الرب وهو المبلغ كل ما أبدع حد كماله الذي قدره له، يعني بيوصل خلقه لحد الكمال عن طريق العطاء. وهو يسل النطفة من الصلب ويجعلها عالقة. شوف النطفة كانت في الصلب قطرة ماء مهين مني الرجل، يحولها لإيش؟ لعالقة، يعني دم متجمد يعلق بجدار الرحم. والعلقة مضغة، يحول العلقة دي لقطعة لحم بمقدار ما يمضغ الإنسان داخل الرحم. ثم يجعل المضغة عظاما سبحانه، ثم يكسو العظام لحما، ثم يخلق في البدن الروح ويخرجه خلقا آخر وهو صغير ضعيف. شوف فرعون ده كان طفل رضيع وضعيف كده، لو دست عليه وانت مش واخد بالك يموت، بيقول لك أنا ربكم الأعلى. عصرت أنا هذا، والله كان في إصلاح بين أب وابنه ودعوني للإصلاح. الولد كان عق لأبيه ومتمرد عليه جدا، فالأب بيبكي أثناء المجلس يقول يا شيخنا والله العظيم ده لما اتولد كان حتة لحمة حمرة، لو كنت أعلم أنه سيكون لفعصته بقدمي قبل أن يكبر، حتة لحمة كده كنا كان ضعيفا بيوأوأ و ادوله يلا القراوية القيمه ثديك حتى يرضع، ده بكرة بقول لك أنا ربكم الأعلى. سبحانك يا ربي ما أحلمك. ويطلع منهم اللي كذب الله ويطعن فيه أنبيائه ورسله زي أبو حملات وإخواته. يا سبحانك ما أحلمك سبحانك، يطعنون في السنة وفي السيرة وفي القرآن، وهو الحليم رب يا أخي سبحانه غني. هم ولا فرعون؟ فين فرعون؟ موجود عندنا في المتحف المصري. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أو ده كان بيقول أنا ربكم الأعلى. تخيل أهو شوية مية، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لكن في سنة اسمها الاستدراج، وأملي لهم إن كيدي متين، وقال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قيل أن فرعون ده قعد أكثر من 400 سنة وبيحارب الله، وكان يقول لهامان كده ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماء فأطلع إلى إله موسى. يا ابن الإيه أهو شوية مية وغرق. النمرود ابن كنعان برضو قال أنا أحيي وأميت، قتله الله ببعوضة يا إخوة. ناموسة الإنسان ضعيف قوي، وخلق الإنسان ضعيفا، لكنه التمرد الكبر الموجود في القلوب، نسأل الله السلام. قال وهو صغير ضعيف فلا يزال ينميه وينشئه حتى يجعله رجلا، ويكون في بدء أمره شابا ثم يجعله كهلا ثم شيخا، وهكذا كل شيء خلقه فهو القائم عليه به والمبلغ إياه الحد الذي وصفه وجعله نهاية ومقدارا له. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها، ثم نرجع إن شاء الله للحضور. أم محمد مرحبا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، زوجي يخاف من العين لدرجة أصبح يخاف من الاحتكاك مع الناس، وهذا لا يعجبني لأنه يجعل العين إلها، ونصحته كثيرا لكنه ما زال كما هو، فماذا أفعل معه جزاك الله خير؟ بداية لابد أن نعلم أن العين حق. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: العين حق. وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدرة. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يخاف خوف الشرك، بقى ده اسمه الخوف الشركي، إنك تخاف من العين بحيث تعطل كل أمورك. نقول لك لا، فكما أن العين حق فإن الحافظ هو الله جل في علاه، فالجأ إليه، خذ بالأسباب من أذكار شرعية تحفظك من شر العين كقراءة المعوذات ومعها الإخلاص، حصن نفسك دائما. إذا التقيت بأحدهم وذكر نعمة عليك قل له: قل تبارك الله، فالتبريك يمنع العين. إذا كانت النعمة خاصة بك ورأيت شيء يعجبك في أهل بيتك قل ما شاء الله، إنما للغير نقول تبارك الله. فنعلم اللي بيقعد يذكر النعم بلا تبريك إنه يبرك. يجي لك واحد مثلا: إيه الجاكيت ده يا عم الشيخ؟ أقول له: قول تبارك الله، أصل أنا بتحرج أقول له. يعني هو ما تحركش المجرم إنه يدي لك العلم ويخبطك وإنت محروق تعلمه الدين؟ علمه، قول له: قول تبارك الله. وهكذا لما يكون حاجة خاصة بك قول ما شاء الله، ونعلم الناس هذه الأذكار، لأن التبريك على النعمة يعصم من العين. اقرأ المعوذات: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. خذ بالأسباب وتوكل على الله ولا تعجز، واعلم أنه لن يصيبك أمر إلا بقدر الله، فافزع إليه وربنا يعصمك من العين وشر العائنين، وربنا يهدي أصحاب العين. في عيون عاملة زي عيون البقر والعياذ بالله، تجد عارف عين بقر يعني ليه؟ عشان عين البقرة كبيرة، يعني حتى مما يقال في وصف الحال على أثر العين، يعني دي مش حقيقة، ها؟ وصف حال يعني لهؤلاء، يقول لك إن واحد في بيئة ما كان معروف بالعين، أي حاجة يخبطها عند، فواحد ممن ابتلي بعينه أراد إنه ينتقم منه، قالوا ده في واحد بقى أشد منه في المنطقة الفلانية، يروح له بياخد فلوس ويجي يدولك عيني خلاص. فراح له صاحبنا اداله فلوس، قال له: تعالى بقى في واحد بقى قرفنا عايزينك تخبطه عين. قال له: خلاص لما نقرب منه بس شاور لي عليه ومالكش دعوه. قال له: حاضر. فهم داخلين شيخ اول الشارع، فهو عايز يشاور من بعيد ده عشان يوصل. قال له: شايف اللي هناك ده؟ هو قال له: يا انت شايفه من هنا؟ راح عماله عينيه. ما هو دايما اللي بيحفر حفره بيقع فيها. فنقول للأخ الله يبارك فيك: إياك وخوف الشرك اللي يمنعك عن العمل ويبعدك، واعلم أن الأمر بيد الله وأن الله عز وجل يحفظك من شر العين مع الأذكار مع الطاعات، ودايما تكون متوضئ وربنا يحفظك من شر العين. تقول أيضا شيخنا الفاضل: نفع الله بك أمين، أنا أقيم حاليا في إسبانيا ولله الحمد ألبس الحجاب الشرعي وأحب أن ألبس النقاب، لكن زوجي لا يريد لأننا في دولة أوروبية، فهل ألبسه؟ طب أختنا أم محمد حفظك الله وزادك الله حرصا على دينك، ده بيرجع للبيئة، إذا كان البيئة فيها تضييق وربما تتعرضين للإذاء المحقق فيكفيك الحجاب الشرعي وجه وكفين، لأن قضية الحجاب والنقاب خلاف بين العلماء على قولين: الأول أنه الواجب والفرض، والثاني أنه فضيلة. فنقول إذا كان الأمر البيئة اللي انت تعيشينها في أوروبا فيها نوع تضييق ربما يمنعك من كذا، أو تتعرضين للإذاء، فما دمت تلبسين الحجاب الشرعي الفضفاض فهذا يكفيك حاليا، إلا أن تكون البيئة ما فيها أي ضرر أو إذاء فربنا يثبتك وتوكلي على الله وعلى الزوج أن يعينك على ذلك، والله أعلى وأعلم. وسؤال أخير تقول: تعلم أن في دول الغرب في فترة الصيف النساء تتعرى بشكل أكثر بكثير من دول العرب، فهل أنا مكلفة كمرأة بغض بصري عمن هن مثلي وجزاك الله خيرا؟ طبعا معروف أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي المغلظة فقط، يعني الدبر والقبل وما يعلو الجسم من صدر، إنما خلاف ذلك حتى الصدر مختلف فيه عند الفقهاء في العورة. فنقول أنت غير مطالبة، أنت عادي بتنظري لها عادي جدا، امرأة بتنظر لامرأة بشرط ألا تكون نظرة مخالفة فقط، إنما النظر العادي ما في شيء، إنما أنت مطالبة بغض البصر عن الرجال، عن الرجال، لأن الإسلام زي ما أمر الرجال بغض البصر أمر النساء كل المؤمنين يغض من أبصارهم، أيضا قال وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، أي بالنسبة للرجال، فلا تنظر للرجال نظرة مخالفة، هذه بس اللي أنت مطالبة. أما نظرك لامرأة مثلك في تبرجها وكذا لا حرج عليك في ذلك. أخونا أمير يقول: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من لم تناول صلاته من الوقوع في المحرمات هل هذا يعني أن صلاته في نقص؟ بارك الله فيك. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. بعض الناس يفهم الآية فهما خاطئا، يقول لك فلان بيصلي ولسه بيرتكب المنكر يبقى لا قيمة لصلاة. أبدا، الآية بتبين إن الصلاة بمثابة الواعظ الذي يأمر وينهى، زي خطيب الجمعة، زي المحاضر اللي بيكلمكم الآن، ما أنا بأمر وبنهى، لكن هل كل من يسمعني يعمل بموعظتي؟ ليس الجميع، في اللي ربنا بيمن عليه بيعمل، وفي اللي بيحاول ويجاهد نفسه، وفي 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 اللي ما بيقدرش مثلا. فكذلك الصلاة هي واعظ بينهى عن الفحشاء والمنكر، هناك من يستجيب لها ويمتنع، وهناك من يجاهد نفسه وبيحاول، وهناك من يقع ويتوب، واضح؟ ويختلف الناس مع وعظ الواعظ ما بين العمل والاستجابة والمجاهدة والترك. لذلك نقول الصلاة التي لا تنهى هل لا قيمة؟ بالعكس، لها قيمة كبيرة، نقول له واصل وسوف تنهاك. نعم في نقص إنك لسه ما استجبتش لأمر الواعظ فتنتهي، إنما لا تترك صلاتك، ومحدش يقول لك لا قيمة لصلاتك أبدا. الصحابة قالوا لسيدنا النبي عن فلان يصلي ويسرق، وفي رواية يصلي ويقف على طريق الناس ينظر للنساء، فماذا قال النبي؟ قال دعوه فإن صلاته ستنهاه، خلوه يصلي بس، مع الوقت الصلاة هتبعده. وهكذا فنقول عليك أن تواصل وتجتهد وتدعو الله عز وجل أن تحظى بثمرة الموعظة الواردة من الصلاة، اللهم أمين. يقول أخونا أيضا الشيخ سيد معلمنا، عنوان إيميله كده ربنا يحفظه، بيقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. حق قتل النملة، وهل حديث النبي أربعة من الدواب لا يقتلن النملة والهدد والنحل؟ نعم نعم، لا يجوز تعمد قتل النمل، إن ورد فيها أثرا، ورد فيها أثر أن نبيا من الأنبياء أحرق واد للنمل، فأوحى الله عز وجل إليه: قتلت أمة توحد الله رب العالمين، فلا يجوز حرقها ولا قتلها إلا إذا صدر منها الإذاء، يعني بتقرصك وانت بتحكها ماتت خلاص، ما هي اللي قادت، هي اللي جات لك، هنعمل لها ايه؟ نصيبها كده بقى، جات تأذي فضاعت. طب يا عم الشيخ البيت فيه نمل كتير، خدوا القاعدة دي مهمة قوي عن بعض المتخصصين في العلاج، قال اذا وجدت نملا كثيرا في البيت اول حاجة تعملها تحرج عليه ثلاثا، يعني تقول للنمل كده: أحرج عليكم بالله عز وجل أن تخرجوا من بيتنا،
أدي يوم، تاني يوم أحرج عليكم بالله تعالى أن تخرجوا من بيتنا. اليوم الثالث أحرج عليكم بالله أن تخرجوا من بيتنا، يقول لك بعدها هيخرجوا ويبعدوا عنك، وده علاج. استمروا على الإذاء، خذ بقى أي وسيلة لتطهير البيت، تنظيف البيت والكلام ده كله، والله بنظف ماتت هنعمل لها إيه، هي اللي جات لنا، وهكذا. إنما لا تتعمد قتلها أو حرقها أو كذا، لأنها مسبحة لله، وبعدين ما أزتكش ولا حاجة، إن بدر منها الإذاء كما ذكرت لك التفصيل، والله أعلى وأعلم. أخونا أحمد يقول: السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام وبركاته. إذا واحد لم يصلي المغرب وجاء إلى المسجد والناس تصلي العشاء فماذا يفعل؟ هو مخير بين أمرين: الأول أن يدخل مع الإمام بنية العشاء فيصلي معه العشاء، ثم يقضي المغرب ولا ترتيب، لأن الجماعة تسقط عنك الترتيب. الأمر الثاني، وده نص، مسألة نص عليه الإمام أحمد وذكرها العلامة العثيمين في الشرح الممتع، قال: فمن دخل والإمام سيشرع في صلاة العشاء ولم يصلي المغرب يدخل مع الإمام بنية المغرب. يبقى الإمام بيصلي العشاء وأنا بنية إيه؟ المغرب. قال: ويصلي معه ثلاثا، في الثالثة لا يقوم مع الإمام، ينوي الانفراد فيتشهد هو ويسلم ثم يقوم فيكبر بنية العشاء خلف الإمام في ركعته الأخيرة، فيكون قد أدرك ركعة مع الإمام، يسلم الإمام يتم صلاته أربعا، وبكده يحصل على الجماعة في الفريضتين. وهذا صحيح وهذا صحيح، والله أعلى وأعلم. نعم، أحسنت. بيسأل عن خلاف النية. الاختلاف في النية لا يؤثر في الإمامة، إنما الاختلاف في الأفعال فقط الذي يؤثر. يعني إيه؟ ما يكونش الإمام قائم وأنا راكع تبطل صلاتي، ما يكونش الإمام ساجد وأنا قائم تبطل صلاتي، يبقى لا أخالف الإمام في الأفعال، إنما النية ممكن أكون نية الظهر هو بيصلي العصر، نية المغرب هو بيصلي العشاء، لا حرج في اختلاف النية القلبية في نوع الصلاة بين الإمام والمأموم، إنما المنهي عنه أن تخالفه في الأفعال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى، إلى آخر الحديث. أما في النوايا القلبية فلا حرج من اختلاف نية المأموم مع الإمام. الله يحفظ. نعم، علي صوتك يا أيه. أحسنت. أحسنت. دخل والإمام في ركعته الأخيرة من العشاء فأيهما أفضل؟ الأفضل أن ينوي العشاء مع الإمام فيتم صلاته ثم يصلي المغرب ولا ترتيب، لأنه أدرك الجماعة مع الإمام فالجماعة أسقطت عنه ترتيب الصلوات. نعم. ابنتنا خديجة أم آسيا مرحبا تقول: الرجال في الغرب من جهة لبس النصرانيات والله ممتحن لهم، هذا ما يكرهني في الغرب، أحب المسلمين وهاجروا حتى ينشروا الإسلام، ولكن منا من يتبعهم، أرى نساء مسلمات هنا إذا ما قربت وسمعتهن يتكلمن الدرجة ورب الكعبة ما أعرفهم، ومعهن رجالهن، أنا أراهن اثنين نساء، هذا الله لا يغار على زوجته، تؤلم في القلب، زادك الله حرصا وحبا للالتزام. نقول يا إخوة، دول الغرب تحتاج إلى أمرين: الأول علم شرعي يحفظك من الوقوع في الشبهات، الآخر تقوى لله عز وجل تحفظك من الوقوع في الشهوات والذنوب والمنكرات. فإن كنت في دول الغرب جئت لحاجة وعندك من العلم الشرعي ما يحفظك من الشبهة وما يمنعك من الوقوع في المعاصي والمنكرات، فلا بأس بإقامتك ولا حرج مطلقا، بل ربما تكون رسالة خير للإسلام والمسلمين بنشر الخير والحق. غير ذلك فينصح، فمن كان بقاؤه في الغرب يؤدي لضياع الدين فالأولى به أن يعود لبلاده، إذا كان الدين هيضيع هنا نقول له ابعد ما دمت لا تستطيع الحفاظ على دينك. والله أعلى وأعلم. أبو يونس بيقول ليست هناك أسئلة.